حين نتكلم عن الدينونة يجب علينا إدراك أن هناك طريقتين بواسطتهما يجلب الله الدينونة على البشر. الأولى هي دينونته عبر التاريخ، والثانية وهي الطريقة التي سنتكلم عنها هي الدينونة الأبدية، وهي تلك التي سنواجهها عندما ننتقل من الزمان إلى الأبدية. ومن المهم هو أن نستطيع التفرقة بين نوعي تلك الدينونة، وإلا فسنتحير من آيات تبدو لنا كأقوال متضادة. دينونة الله الأولى المعروفة عبر التاريخ، وفيها نرى مكافأة أو عقاب كل الأجيال التالية طبقا لكيفية استجابة الجيل الأول لله، في خروج أصحاح 20 العددين 4 و6، من 4 إلى 6، لدينا مثال شديد الوضوح لدينونة الله التاريخية. خروج أصحاح 20 4 إلى 6، وهو جزء مما نسميه الوصايا العشر. يقول الرب: لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك، إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبية وحافظ وصاياي. نرى هنا أن خطية عبادة الأصنام، وهي أعظم الخطايا، تمتد دينونتها عبر كل الأجيال الثلاثة أو الأربعة التالية. تلك هي الدينونة عبر التاريخ، وهناك أمثلة كثيرة لكيفية تحققها في تاريخ إسرائيل والأمم الأخرى التي عبدت الأصنام مثلها. وفي إرميا الأصحاح 32 تناول إرميا كذلك هذه المسألة، أي دينونة الله عبر التاريخ. وفي إحدى صلوات إرميا للرب، إرميا 32 عدد 18، يقول: صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم، الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه. مجددا يقول إرميا هنا إن ذنوب الآباء تدفع ثمنها الأجيال التالية، وهذه أيضا دينونة في التاريخ وفي الزمان. وينطبق هذا على بركة الرب للأبرار في مزمور 103، يقول داود في العددين 17 و18: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. ها هنا وعد من الله بالبركة والعدل لبني البنين للأجيال التالية. إذن فالطريق التي نسلك ونتواصل بها مع الله لا تؤثر علينا فقط، وإنما أيضا على الأجيال التالية. لذا فهذه الفكرة هامة ومهوبة جدا يجب أن نفكر فيها، وهي إننا المسؤولون عن البركات أو المعاناة للأجيال التالية. أعتقد أن هذه حقيقة واضحة. فمثلا الطفل الذي يولد لأبوين سكيرين يبدأ حياته مثلما يقولون في أمريكا بعائقين. الخطأ ليس خطأه، ولكن دينونة الله لهذين الأبوين السكيرين ستمتد تلقائيا للأجيال التالية. نريد إظهار هذا، لكن توجد إضافة، وهي أن هناك دينونة أخرى، وقد أسماها كاتب العبرانيين الدينونة الأبدية، أي الدينونة التي تؤثر على مصيرنا في أبديتنا. ويكون هناك أسس الدينونة تختلف تماما. هذا ما قاله حزقيا للنبي، أو بالأحرى ما قاله الله له في أصحاح 18 عدد 1 إلى 4، أصحاح 18 عدد 1 إلى 4، يقول حزقيا: وكان إلي كلام الرب قائلا: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء درست، أي أن الأبناء يتألمون بسبب خطايا الآباء. حي أنا، يقول السيد الرب،
لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل: ها كل النفوس هي لي، نفس الآب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت. هنا لا نتحدث عن الدينونة التاريخية، وإنما نتحدث عن دينونة كل نفس وحدها عندما تعبر الزمن نحو الأبدية، حيث كل نفس تكون مسؤولة فقط عن حياتها التي قد عاشتها. النفس التي تخطئ هي تموت، ويتكرر ذلك في عدد 20، حيث يؤكد الله هذا لنا ثانية، إسخيال 18-20: النفس التي تخطئ هي تموت. الابن لا يحمل من إثم الآب، والآب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. عندما ننتقل من الزمان إلى الأبدية، لا نحاسب بعد على خطية أو بر آبائنا أو أجدادنا، بل نحاسب أمام الله فقط على ما فعلناه في حياتنا نحن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. ويقول أيضا في سفر الجامعة: حيث تقع الشجرة هناك تكون. الحالة التي ستكون عليها عندما تموت هي التي ستحدد حالتك في الأبدية. تلك هي الدينونة الأبدية، إنها مسألة خطيرة للغاية. أريد الآن تناول 5 مبادئ تتعلق بدينونة الله، مذكورة في رومية الأصحاح الثاني. يوضح الأصحاح الثاني لرومية 5 مبادئ لدينونة الله. رومية 2:2: ونحن نعلم أن دينونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثل هذه. هذا هو أول مبدأ، دينونة الله تقوم على وقائع ولا تقوم على إشاعات. أذكر عندما أراد الرب معرفة حقيقة الأحوال في سدوم وعمورة، كان سمع تقارير سيئة من الملائكة وغيرهم، ولكن تذكرون ما قال لإبراهيم: أنزل وأرى. هذا يعجبني جدا، الرب لا يدين حسب الأقوال وإنما على حقائق. المبدأ الثاني لدينونة الله في عدد 6 يقول: سيجازي كل واحد حسب عمله، أي سيديننا طبقا لما فعلناه. وهذا مبدأ سائد في كل الكتاب المقدس، وينطبق على المؤمنين وأيضا غير المؤمنين. في بطرس الأولى أصحاح 1 عدد 17، بطرس الأولى 1:17، يقدم بطرس هذا المبدأ ويطبقه خصوصا على المؤمنين. بطرس الأولى 1:17 يتحدث إلى المؤمنين قائلا: وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عملي، كل واحد فسير زمان غربتكم بخوف. نجد أن معظم الكنائس اليوم لا تتناول هذه العبارة كثيرا. يقول بطرس للمؤمنين: ستحاسبون وفق الأعمال التي عملتم. عيشوا حياة روحانية طاهرة، لا تكونوا متهورين أو متكبرين أو متعالين، لأن كل ما تقولون وتفعلون ستحاسبون عليه ذات يوم. تذكروا أن هذا موجه للمؤمنين لا لغير المؤمنين. وأيضا في سفر الرؤيا 20:12 يقول: إن كل من أدينوا في اليوم الأخير أدينوا بحسب ما هو مكتوب في الأصفار. فالله يحتفظ بسجل لحياتنا. تذكرون أنه في أيام العهد الجديد لم تكن الكتب هكذا، بل كانت تشبه الشرائط أو لفائف ملفوفة. أعتقد أن هذه الصورة أوضح، وأنا أعتقد أنه في الدينونة، وهذا مجرد رأي. سيواجه كل منا بما يشبه شريط الفيديو الذي يعرض لنا كل أحداث حياتنا أمام عيوننا. هذه كلمة من بطرس الأولى. لنعود إلى رومية الأصحاح الثاني. المبدأ التالي لدينونة الله مذكور في العدد 3، هل هو 3؟ كلا، ليس كذلك. لأنه ليس مترجما مثل ما أريده. حسنا، رومية 2:11، سأشرح لكم ما أقصده بإيجاز. يقول: لأن ليس عند الله محاباة. جميع الترجمات الحديثة تقول هذا لأنها عبارة حديثة. أحيانا أطرح السؤال: هل يمكن صياغة الكتاب بالإنجليزية المعاصرة دون اقتحام الأفكار المعاصرة؟ لأن اللغة المستخدمة تعبر عن طريقة تفكيرك. طبعة الملك جيمس القديمة تقول: لا يوجد تمييز للشخص، وهي أكثر دقة، لأن المحاباة قد تظهر لأي شخص كان. فأنت يمكنك أخذ شخص ضعيف عديم الأهمية وتعامله بمحاباة لأنك تريد مساعدته وعمل شيء له، لكن عدم تمييز الشخص معناه عدم الانبهار بمكانته. قد يكون الرجل لواء أو رئيس جمهورية أو أسقفا، ولكنه لا يحاسب بشكل خاص من قبل الله، بل يعامله مثل أي شخص. هذا هو المعنى المقصود بعدم تمييز أي شخص. هذا موجه خصيصا لأصحاب المناصب الرفيعة في عالمنا اليوم. حسنا، المبدأ التالي هو المبدأ الرابع لدينونة الله، أنه يتوقف على مقياس النور. ويقول بولس في رومية 2:12: لأن كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان. إن كان لديك الناموس فبه ستدان، وإن لم يكن لديك فلن تدان به، لكنك ستدان على ما فعلت. هذا المبدأ يؤكده كلام يسوع في متى الأصحاح 11، وكان يتحدث لبعض المدن الكبرى في أيامهم التي لم تستجب لتعاليمه. متى 11:20-24: حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. ويل لك يا كرزين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابت قديما في المسوح والرماد. ولكن أقول لكم إن صور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما. لماذا؟ لأن صور وصيداء نورهما أقل، ولكن بيت صيدا وكرزين نورهما أكثر، ولذلك سيدينهما الله بشدة. أنت وأنا سندان بحسب النور المتاح لنا. وأقول بوجه عام لمن يتحدثون اللغة الإنجليزية أن النور المتاح لنا اليوم يفوق جدا كل ما كان متاحا لأي من الأجيال السابقة في التاريخ. لدينا أناجيل كثيرة وكتب عديدة وشرائط وأفلام ووعاظ، وسندان طبقا للنور المتاح لنا. تذكروا هذا، مقياس دينونة الله لهذا الجيل سيكون صارما، إذ لدينا نور كبير. ثم يواصل يسوع في الأعداد التالية ويقول: وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء، ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لك. كما ترون، فكلما زاد النور كلما كانت الدينونة أصعب. كما قلت قبلا وأقول لكم وأقول لنفسي أيضا هذا الكلام، إنه لم يتح لأي من الأجيال السابقة عبر التاريخ هذا الكم الهائل من النور المتاح لدينا اليوم. وتذكروا، سيكون هذا هو مقياس الدينونة. وأخيرا المبدأ الخامس لدينونة الله في رومية 2:16: في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح. لن يدين الله فقط أفعالنا الظاهرة، وإنما سيدين أفكارنا الداخلية ودوافعنا المستترة. ومن الصواب أن نقول أن الله يهتم بدوافعنا، فقد يقوم شخصان بنفس الفعل الخارجي، ولكن دوافعهما قد تكون مختلفة، وعندما يدينهما الله سيأخذ دوافعهما في الاعتبار. سننتقل الآن إلى مشاهد الدينونة. وحسب مفهومي هناك 4 مشاهد رئيسية متتالية للدينونة. أولها أمام كرسي المسيح للدينونة. اللفظ اليوناني بيما يعني منصة يجلس عليها الحاكم الروماني قديما ليصدر أحكامه. بيلاطس البنطي كان يجلس على البيمة عندما مثل أمامه يسوع للمحاكمة. وهذه الدينونة ستكون للمسيحيين أي المؤمنين فقط. لنعود لبطرس الأولى الأصحاح الأول وعدد 17. أشعر بأن الرب يريدني أن أقرأ هذا العدد مرتين. بطرس الأولى 1:17: وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم بخوف. هذا موجه لنا نحن الذين ندعوه أبا. ثم في بطرس الأولى 4:17 يقول: لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله، فإن كان أولا منا فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ من أين يبدأ القضاء؟ دائما من بيت الله، يبدأ بالناس أصحاب أكبر حق. لذا عندما يبدأ القضاء سيكون أول من يدانون هم المؤمنون، وستكون لهم دينونة خاصة. رومي 14 عدد 10 و 12 10 إلى 12 تقول: وأما أنت فلماذا تدين أخاك ولماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا المؤمنين سوف نقف أمام كرسي المسيح البيمة، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستكسو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذن كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. تذكر أنك ستقدم حسابا عن شخص واحد وهو أنت. ليس عليك أن تقدم حسابا عني أو عن مرشدك، كما أنك تضيع وقتا طويلا في إدانة الآخرين، بينما عليك أن تدين نفسك. الوحيد الذي ستقدم عنه حسابا هو نفسك. هذا ما ستفعله حتما. بولس يقول إن كل منا سيحاسبه الله عن نفسه، كل منا نحن المسيحيين. في كورنثوس الثانية أصح 5 يعود إلى نفس الفكرة. كورنثوس الثانية أصح 5 عدد 10. كورنثوس الثانية 5 عدد 10: لأنه لابد أننا جميعا المؤمنين نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا. لابد أننا جميعا نظهر، وفي اليونانية لابد أن نكشف عن أنفسنا. لن تكون هناك أسرار، كل شيء سيعلن تماما ولن يخفى شيء، وسنقف أمام كرسي المسيح للدينونة لينال كل واحد ما كان بالجسد. الآن أريد أن أقول أن الخمسة صفات لتلك الدينونة، وسنستعرضها بإيجاز، ستكون فردية. كل واحد سيحاسب عن نفسه وعلى كل ما فعلناه بالجسد وطريقة التي عشنا بها عندما كنا في الجسد. هناك فئتان فقط من البشر: صالح أو شرير. يوحنا الأولى 5:17 تقول: كل إثم هو خطية، كل ما هو ليس برا فهو خطية. يعتقد البعض أن هناك فئة ثالثة والكثيرون قد انخدعوا بهذا، وهذا ليس صحيحا. المبدأ التالي هو إنها ليست للإدانة، وهذا هام جدا. سنحاسب، ولكن لن ندان إن كنا مؤمنين حقيقيين بالمسيح يسوع. مبدأ المحاسبة هو لتقدير الخدمة. دعوني أستشهد بثلاث آيات ستريحكم نفسيا. أرى أنكم قلقون بعض الشيء، صدقوني هو ليس بالشيء السيء. يوحنا 3:18 يقول يسوع: الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به أي بيسوع قد دين. إذن لو كنا مؤمنين حقيقيين فإننا سنحاسب ولكننا لن ندان. مرة أخرى يقول في يوحنا 5:24: الحق الحق أقول لكم، وهذه طريقة يسوع في التوكيد على شيء ما، الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. وأخيرا رومية 8 عدد 1، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم بالمسيح يسوع. نحن لا نتكلم عن دينونة الإدانة، وإنما دينونة هدفها تقييم خدمتك التي قدمتها ليسوع أثناء حياتك. ويتضح هذا الأمر جليا في كورنثس الأولى أصحاح 3 العدد 11 وما بعده. كورنثس الأولى أصحاح 3 عدد 11 وما بعده. يتحدث بولس هنا عن بناء الكنيسة، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن أتى أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عجبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وإما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. والطبع الحديثة تقول كمن يهرب من النار. هذا هو جوهر دينونة المؤمنين. بداية يجب أن نبني على أساس يسوع المسيح، ليس هناك أساس آخر. ثم يجب أن نحدد قيمة خدمتنا التي نقدمها للرب، والأشياء التي نحصل عليها بسهولة تتوفر بكميات كبيرة، الخشب والعجب والقش، ولكن كلها ستحترق. أما الأشياء الثمينة فلا تتوفر بكميات كبيرة، الذهب والفضة والحجارة الكريمة. والبعض يقيمون خدمتهم بالكم وليس الكيف، وهذا ليس تقييم الله. سأقول لكم 3 نقاط نتأكد بها أن خدمتنا لله ستصمد أمام اختبار النار. سأقول لكم عن 3 طرق يمكنكم من خلالها تقييم خدمتكم. أولا، ما هو دافعك؟ الدافع الوحيد المقبول لله هو مجد الله. والكثير مما يعمل في الكنيسة اليوم يقوم به البعض لمجدهم الذاتي. أقول، وهذا رأيي، مجرد رأي شخصي، إن أكبر مشكلة تواجه الكنيسة اليوم هي الطموح الشخصي من جانب الخدام. أكبر كنيسة وأطول قائمة أسماء وأكثر معجزات، ولكن كل هذا سيحترق لأن الدافع وراءه خطأ. في كورنثس الأولى 10 عدد 31 يقول بولس: فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لمجد الله. هناك هدف واحد مقبول لخدمتنا وهو مجد الله. أشعر أن الله يريدني أن أتوقف ليعطيكم الفرصة للتفكير في دوافعكم للخدمة، في دوافع خدمتكم له. يقول بولس أنه يجب أن نجدد أذهاننا في رومية 12 عدد 2، وأعتقد أن الفرق بين الذهن المتجدد وغير المتجدد هو أن الذهن غير المتجدد يواجه الموقف فيتساءل بما يفيدني هذا، أما الذهن المتجدد فيتساءل كيف يكون هذا لمجد الله. إذن الدافع اختلف تماما. أعتقد أن هذا ينطبق بشدة على الزواج، فزيجات كثيرة تفتقد إلى السعادة لأن الناس تقبل عليها بذهن غير متجدد، ويفكر كل من الطرفين بما تفيدني. هل سأكون سعيدا؟ هذه وصفة مؤكدة لزيجة ستكون تعيسة. الدافع السليم هو ماذا سأمنح وليس ماذا سأخذ. ونجد عندما يتلاقى شخصان ويكون هدفهما هو العطاء سيكون زواجهما سعيدا. إن مسألة الدافع هي المهمة حقا. ثانيا، إن صمد عملك في امتحان النار فيجب أن يتم في طاعة لكلمة الله. هذا هو الأساس الوحيد المقبول. في متى أصح 7 يتحدث يسوع عن شخصين مختلفين تماما، من يبني بيته على الرمال ومن يبني على الصخر. وفي النهاية يقول لنا إنجيل متى أم مرقس، هذه مشكلة ولكنني سأجدها. متى أصحاح 7 عدد 21 وما بعده، هذا كلام المسيح: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. إذن الدافع الوحيد المقبول هو فعل إرادة الله الآب. ثم يقول يسوع شيئا سيضايق بعض الناس: كثيرون سيقولون لي في هذا اليوم يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. لقد تمكنت بنعمة الله من إخراج شياطين عديدة، وفي حياتي رأيت العديد من المعجزات تحدث، وتنبأت كثيرا، لكني أقول إن رجائي بالملكوت لا يعتمد على هذا. ومن يفعل هذا هو في خطر، فهناك سبيل واحد للملكوت، وهو عمل مشيئة الآب الذي في السماوات. ويسوع قال لصانعي المعجزات هؤلاء: اذهبوا عني يا فاعل الإثم. والكثيرون منهم لهم قوانينهم، فهم يفعلون ما يريدونه ويأخذون كل ما يمكنهم ويتجاهلون مبادئ كلمة الله.
والشرط الثالث هو القوة التي نعمل بها، في روميا أصحاح 15 عددي 18 و19 يقول بولس: لا أكثر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل، بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله. يقول بولس: ما فعلته لا يستحق ذكر ما عدا ما فعله الروح القدس بي. تلك هي القوة الوحيدة المقبولة للخدمة، وهي قوة الروح القدس. والآن نأتي إلى نمطين للدينونة، مثالان من أمثلة يسوع، وسأضطر لقراءتهما وسيأخذ هذا وقتا. الأول هو مثل المنى، ميم نون ألف. كلمة المنى تعني مقياس، وهي أيضا عملة نقدية. وهذا المثل موجود في لوقا إصحاح 19. لوقا 19 في الطبعات القديمة يسمى مثل الأرطال، والمنى هي عملة نقدية صغيرة جدا. من عدد 11: وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، أي ستكونون بمفردكم حتى أعود. فدعا 10 عبيد له وعطاهم 10 أمناء منا لكل واحد، وقال لهم: تأجروا حتى آتي، أي حققوا أرباح. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. والله سيطلب منا حسابا عن خدماتنا من كل واحد منا. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء. فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل، فليكن لك سلطان على 10 مدن. إذن أمانتك في الخدمة في هذه الحياة ستحدد المكان الذي ستحتله في الأبدية. هذا هو الدور الذي تلعبه أنت في ملكوت الله. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على 5 مدن. ولكنه لم يقل له: نعما أيها العبد الصالح. المدح هنا كان بدرجة أقل من سابقه. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم، تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع. فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير. عرفت أني إنسان صارم، أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصارفة؟ فكنت متى جئت أستوفيها معربا. ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى وعطوه للذي عنده العشرة الأمناء. فقالوا له: يا سيد عنده عشرة أمناء. رأوا أن هذا خطأ، فلديه عشرة، لا يجب أن يأخذ منا آخر. فقال يسوع: لأني أقول لكم إن كل من له يعطى، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. استمعوا إلى هذا، لأن معظمنا لا يفكرون هكذا، ولكن المثل لم ينتهي، هناك جملة أخيرة: أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. هذا هو يسوع الديان وليس يسوع المخلص، بل يسوع الديان. تذكروا أن الشخص الذي يخلص هو نفسه الشخص الديان، وبنفس مقدرته وكفايته في الخلاص كذلك هو أيضا في القضاء. هل تصورك عن المسيح يتضمن ذلك؟ أم أنك أحد الذين يرون يسوع كالشخص الوديع؟ إنه حقا كذلك، ولكن هناك شيء آخر، هناك جانب آخر ليسوع، وهو الديان. عيناه كلهيب نار، وسيف ذو حدين يخرج من فمه، وصوته كصوت مياه كثيرة، ورجلاه شبه النحاس في أتون. وعندما رآه يوحنا صاحب الرؤى في هذه الصورة، سقط عند رجليه كميت. إن هذا يبهرني. كان يوحنا أقرب من كل التلاميذ إلى الرب يسوع، وقد اتكأ في حضن يسوع في العشاء الأخير، وكان أحد الذين ظهر لهم الرب يسوع عند بحر الجليل وعد له الإفطار. بالمناسبة يروقني هذا، يعجبني أن يسوع عد الإفطار لتلاميذه. ولكن ها هو يوحنا الذي عرف يسوع عن قرب، واجه هنا يسوع الديان، وعندئذ سقط عند رجليه كميت. إنني أرى أن أمرا كهذا يجب أن يحدث للكنيسة، فأعتقد أن الكنيسة التي تربطها علاقة سطحية بيسوع تحتاج لأن تواجه يسوع الديان، ولن يضرنا أبدا إن سقطنا عند رجليه كأموات. إنه شيء نحتاج أن نتعلمه. دعونا الآن أن نعلق على المثل. الأمر الأول: من حقق أكبر ربح أخذ الإضافي. إن هذا مبدأ. أذكر ذات مرة أعطاني الرب موهبة الإيمان بشكل عجيب. كنت أصلي لمن لديهم ساق قصيرة، فكانت الساق تنمو. حدث ذلك مع مئات من الناس. كنت أقول لهم: الله لمسك، إن بداخل قوة خارقة تتفجر، ساعد نفسك. ورأيت الكثيرين يشفون بمعجزات. لكن أصدقائي والخدام الآخرين قالوا لي: يا ديريك، إن لك سمعة طيبة جدا كمعلم للكتاب المقدس، ولكن الإمساك بالأقدام وتطويل السقان قد لا يتفق مع هذه الصورة. فقلت: ربما لا يكون صوابا. فاتجهت إلى الرب، وإليكم ما قاله لي: ها قد أعطيتك موهبة. وفجأة أدركت أنها موهبة الإيمان. هناك شيئان تعملهما: تستخدمها فتزيد، أو أن تفشل في ذلك فتخسرها. ولقد قررت في هذا الوقت بأن أستخدمها لتزيد، وأقول لمجد الله أنها قد زادت. تذكر، أيا كانت موهبتك فهناك اختياران أمامك: أن تستخدمها فتزيد، أو تفشل في استخدامها فتخسرها. ضع في حسبانك، وقد قلنا هذا سابقا، أن خدمتك في هذه الحياة سوف تحدد مكانك في الأبدية. من ربح 10 أمناء حظي ب10 مدن، ومن ربح 5 أمناء حظي ب5 مدن. إنها نسبة متساوية لتلك الأمانة في الحياة. لاحظوا أن يسوع لم يقل: نعما أيها العبد الصالح الناجح، بل نعما أيها العبد الصالح الأمين. بعضنا يركز جدا على النجاح ولا يعطي الأمانة سوى أهمية قليلة.
الرجل الذي لم يحقق أي شيء قال له يسوع: رغم أنك لم تستطيع تحقيق ربح بنفسك، لكنك لم تضعها عند صارفة حتى أغزها معربا. وهذا يثبت لي أن الفوائد ليست خطأ دوما، قد تكون خطأ في بعض المواضع. والآن ما معنى هذا لك ولي؟ ماذا نفعل نحن؟ قد يقول أحدكم: ليس لدي خدمة كبيرة، أنا لست واعظا، وأنا أيضا لست مرشدا، ولا أملك مواهب كثيرة، فماذا أفعل؟ ضعها عند الصيارفة. ما هذا؟ هذا مفهومي أنا. عليك أن تجد خدمة تأتي بثمار، افحصها واختبرها ثم استثمر فيها. هذا وضع النقود عند الصيارفة، وسوف تحصل على الفوائد عندما يأتي الرب. أمين. لنتناول الآن المثل الآخر، إنه مشابه جدا ولكنه مختلف. إنه مثل الوزنات، إنجيل متى 25 عدد 14 إلى عدد 30. متى 25 عدد 14 وما بعده. يقول الكتاب: وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحدا 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت. الآن لاحظوا معي، في مثل الأمناء أعطى كل واحد منا، ولكن هنا أعطى واحد 5 وآخر وزنتين وآخر وزنة، أعطى كل واحد منهم على قدر طاقته. أريدك أن تعرف أن الله يعطيك المواهب وفقا لما يعرف أنك تستطيع القيام بها. إن كان بوسعك استخدام 5 وزنات فسيعطيك 5، وإن كان بوسعك استخدام 2 فسيعطيك 2، وإن كان بوسعك استخدام 1 سيعطيك إياها. ولكن بناء على قدرتك يحدد الله ما يعطيك إياه. ثم يقول: فمضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخر، وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2 أخرين، وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم. إخوتي، الرب سيأتي يوما ليحاسبكم ويحاسبني. فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا: يا سيد، 5 وزنات سلمتني، هو ذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. فقال له سيده: نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. لاحظ نفس المبدأ، ما تفعله في هذا العالم سيحدد ما تفعله في الأبدية. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال: يا سيد، 2 سلمتني، هوذا 2 أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. هذا مبدأ مختلف، لأن واحد حقق 5 وزنات والآخر 2، لكن كلمات الإطراء كانت متماثلة تماما في الحالتين. بمعنى الله يبحث عن النسبة المئوية، إن أخذت 5 وزنات فهو يريد 100%، أي يريد 5، وإن أخذت 2 فهو يريد 100%، أي يريد 2. إنه يعرف إمكانياتك، وهو لا يطلب منك أكثر مما يفوق طاقاتك. دعونا نكمل. ثم جاء الذي أخذ 1 وقال: يا سيد، عرفت أنك إنسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت 2 في الأرض، هوذا الذي لك. فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان، دعوني أوضح لكم أن الكسل هو شر. معظم كنائسنا لا تقبل السكارى وتقول لهم: لا مكان لكم بيننا. ومعظم كنائسنا تقبل الناس الكسالى، لكن الكسل في عيني الله خطية أكبر من السكر. هكذا أرى نظرة يسوع لهذا الأمر. أنا لا أقصد أن أدافع عن السكر فهو خطية، ولكنني أعتقد أن الله يرى الكسل خطية أكبر. لذا قال يسوع: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند صارفة، فعندما جيء كنت أخذ الذي لي معربة. نفس المبدأ سنيت، إن لم تقدر على تحقيق الربح بنفسك فاستثمر وزنتك في خدمة تأتي بثمرها. فخذوا منه 1 وعطوها للذي له 10. لاحظوا أن الذي له يزداد،
لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له كما قال الكتاب فالذي عنده يؤخذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. هذه العبارة نجدها كثيرا في العهد الجديد، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. درست مواضع استخدامها ووجدتها تستخدم فقط لهؤلاء الذين كانوا قريبين جدا من الحق وأتيحت لهم الفرصة للدخول. ليس المقصود بها من لم يعرفوا عن الله، ولكن الناس الموجودين طوال حياتهم ويعرفون كل شيء ورغم ذلك لم يدخلوا. فهناك يكون البكاء وصرير الأسنان، وتكون مرارة كبيرة، ويقولون كان الأمر بيدي، لقد أتيحت لي الفرصة طوال الوقت ولكنني لم أستغلها، والآن طرحت إلى الأبد في الظلمة الخارجية. خسارة. دعوني أقول شيئا آخر. الشخص الذي رفض هو صاحب أقل المواهب، الشخص ذو الوزن الواحدة. أجد هذا حقيقيا في الكنيسة، الأفراد الذين لديهم إمكانيات كثيرة يستغلونها، من لديهم أيضا قدرات كبيرة يستغلونها، ولكن ذو الوزن الواحدة فهذا يقول ليس لدي الكثير، لا أقدر على شيء، لذا لن أفعل شيئا. هذا الشخص سيرفض، سيطرح خارجا. دعوني أستخلص بعض المبادئ من هذين المثلين. أولا، خدمتنا في هذه الحياة تحدد مكاننا في الحياة الأبدية. ثانيا، عدم استخدام وزنتك يعني فقدها. ثالثا، عدم فعل الخير إن أمكن هو إثم. يعقوب 4:17 يقول فمن يعرف أن يفعل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. فإن كنا نتحدث عن خطية الفعل فخطية الإغفال لا تقل عنها. أريد أن أحلل قليلا ما جاء في متى 5:25. هناك 3 أنواع من الناس مرفوضين من الله تماما: العذارى الجاهلات لم يأخذن زيتا، ذو الوزن الواحدة لم يفعل بها شيئا، وأيضا الأمم التي لم تساعد إخوة المسيح. كل هؤلاء الناس رفضهم الله بصورة كاملة. تساءلت ذات يوم وقلت ما الصفة المشتركة بينهم التي أدت إلى رفضهم؟ ماذا فعلوا؟ كانت الإجابة بسيطة، لم يفعلوا شيئا. هذا هو كل ما عليك عمله حتى ترفض، لا تفعل شيئا. أمر خطير. سننتقل الآن بسرعة إلى الدينونات الأخرى. تناولنا كيفية محاسبة المؤمنين لأنها المتعلقة بنا، إن كنا مؤمنين فهذا ما نحتاج لمعرفته. فالدينونة التالية ستكون دينونة إسرائيل، فهذا الشعب شعب خاص أفرزه الله، ورغم عدم طاعتهم وعدم أمانتهم لأجيال عديدة لكن الله لم يرفضهم رفضا نهائيا. ماذا يقول الكتاب عن ذلك؟ يقول لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم، لأنه قد شاء الرب أن يجعله شعبا له. ما يفعله الله لإسرائيل ليس لأجل استحقاقهم، بل هذا لأجل اسم الرب حتى يتمجد اسمه. وسيعامل الله إسرائيل معاملة خاصة. ثمة مبدأ أريد أن أنقله لكم عن البركة والدينونة. هكذا يبارك الله اليهود مباشرة، لكنه يبارك الأمم باليهود. وعلى من ينتمي منا للأمم أن يتذكر أن كل بركة روحية أخذناها ندين بها لليهود، لأن يسوع قال في يوحنا 4:22 الخلاص هو من اليهود. عبارة بسيطة جدا، كل بركة تلقيناها من خلال الخلاص ندين بها لهم شعب اليهود، والله يتوقع منا أن نقر بذلك ونتصرف بموجبه. لكن الله سيتصرف عندما نأتي للدينونة نجد أن الله يدين الأمم مباشرة ويدين اليهود من خلال الأمم. دعوني أكرر ذلك، الله يبارك اليهود مباشرة ويبارك الأمم من خلال اليهود، والله يدين الأمم مباشرة ويدين أيضا اليهود من خلال الأمم. وإن عدنا لمئات السنوات في تاريخ اليهود، سنجد أن الله استخدم شعوب الأمم في تأديب اليهود لعدم طاعتهم وعدم أمانتهم. إذن الدينونة التالية ستكون دينونة إسرائيل في الضيقة العظيمة. دعونا نقرأ آية في إرميا 30 الأعداد 3-7. إرميا 30 أعداد 3-7 يقول الرب: لأنه ها أيام تأتي وأرد سبي شعب إسرائيل ويهوذا، يقول الرب، وأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت أباءهم إياها فيمتلكونها، بغض النظر عن رأي أي حكومة أو سياسي، يقول سيمتلكونها. وكل من يعرف الكتاب يعرف هذه الأرض، هي أرض واحدة. ذات مرة قال واعظ صديق لي: لو كانت عودة اليهود لأرضهم من الله لحل السلام. لم يكن يعرف الكتاب، لأن هذا ما قاله الرب عن الارتباط بعودة اليهود. فهذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عن إسرائيل وعن يهوذا، لأنه هكذا قال الرب: صوت ارتعاد سمعنا، خوف ولا سلام. اسألوا وانظروا إن كان ذكر يضع، لماذا أرى كل رجل يداه على حقويه كماخذ وتحول كل وجهه إلى صفرة؟ الضغوط الكبيرة التي لم يعرفها اليهود ما زالت تنتظرهم بعد عودتهم إلى أرضهم. آهن لأن ذلك اليوم العظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب، ولكنه سيخلص منه. لاحظوا، ليست سيهرب منه بل سيخلص منه. وهناك سوف يدين الله الشعب اليهودي في نهاية الضيقة، ستتم دينونتهم، وبعدها سيدين الله الأمم الأخرى. يوئيل أصح 3 العددين 1 و2. الوقت ينفذ، يجب أن أسرع. يوئيل 3 العددين 1 و2: لأنه وذا في تلك الأيام وفي ذلك الوقت عندما أرد سبي يهوذا وأورشليم. لاحظوا، هذه نفس الفترة التي عاد فيها الشعب اليهودي لأرضه. يقول الرب: أجمع كل الأمم غير اليهود وأنزلهم إلى وادي يهوشفاط، ويقول: وأحاكمهم هناك على شعبي وميراثي إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم وقسموا أرضي. إذن يقول الله أنه عندما ينتهي من اليهود سيبدأ في محاسبة الأمم، سيحاسبهم على أساس واحد، كيفية معاملتهم لإسرائيل. إنها حقيقة مذهلة بالفعل. ويتهمهم الله بشيئين: أولا أنهم ظلموا شعب اليهود، وثانيا أنهم قاموا بتقسيم هذه الأرض. ويقول الله: هذه أرضي أعطيت لإسرائيل، ولا يحق لأي سلطة بشرية أو حكومة ما بتقسيم هذه الأرض. وماذا يحدث اليوم؟ ما قال الله أنه يجب ألا يحدث. الأرض قد قسمت وتقسم، بل وستظل تقسم. وعندما يدين الله العالم سيدين الأمم التي قسمت هذه الأرض. وللأسف على رأس هذه القائمة ستكون بريطانيا، فقد كانت مسؤولة عن مرسوم إنهاء الحرب العالمية الأولى، وكانت مفوضة في إيجاد موطن قومي للشعب اليهودي. وفي 1922 اتخذت بريطانيا قرارا فرديا من وينستون تشرشل، وذلك بتخفيض 76% من الأرض لدولة عربية تدعى الآن الأردن، وحرم اليهود من العيش هناك. والنسبة المتبقية الأمم المتحدة قسمتها. الجميع سيحاسبهم المسيح عندما يأتي. إن نظرتم إلى متى 25 ودينونة الأمم التي تشبه الخراف، هذه المدعوة للملكوت، وتلك التي تشبه الجداء المطرودة من الملكوت، إلى العقاب بالعذاب الأبدي
المبدأ الأساسي للتقييم هو كيفية معاملتهم لإخوة المسيح. أقول هذا لأنه هام جدا، لأن إسرائيل عامل مهم في العالم اليوم، والعديد من الأمم تقف بالجانب الخاطئ. إسرائيل تعجز عن حماية نفسها، ولكن عاجلا أم آجلا عندما يحين الوقت سوف يتدخل الله. هذه الدينونة الثالثة. أما الدينونة الرابعة فهي الدينونة أمام العرش الأبيض العظيم، وهي موجودة في رؤيا أصحاح 20، عندما تهرب السماء والأرض من وجه الجالس على العرش، وكل الأموات الباقين يقومون ويقفون أمام الله ويدينهم حسب ما هو مكتوب بالأصفار. ولكن هناك سفر آخر هو سفر الحياة، وكل من أسمائهم مكتوبة به سيدخلون الأبدية مع الله، والباقون سيبعدون للأبد عن محضر الله. هذه إذن الأنواع الأربعة للدينونة. أولا، كرسي المسيح للدينونة، وهي محاسبة المؤمنين. الدينونة الثانية دينونة إسرائيل في الضيقة العظيمة، والدينونة الثالثة دينونة باقي الأمم أمام عرش المسيح في بداية الألفية. رابعا، الدينونة الأخيرة لكل الموتى الباقين أمام العرش الأبيض العظيم. هذه هي أسس دينونة الله كما أفهمها أنا. وعلى كل واحد منا الآن أن يسأل نفسه، هل أنا مستعد لمواجهة دينونة الله؟ هل أنا أحيا نوعية الحياة التي لن تتسبب في خزي عندما أقف أمامه؟ إخوتي وأخواتي، لنصلي معا من أجل هذا الأمر الهام، مواجهة دينونة الله. أيها الرب القدير، إن كلمتك واضحة، وقد قمنا بتوصيل كلمتك للناس الليلة، والآن أريد أن أصلي لأجل كل نفس هنا، للكلمات التي قلتها أنت والمأخوذة مباشرة من الكتاب حتى تنغرس في قلوبهم، ولكي يتحمس الكثيرون منهم لفحص حياتهم بطريقة جادة. صلاة خاصة لأصحاب الوزن الواحدة. يا رب، لا تدعهم يدفنون الوزن في الأرض، بل يضعونها عند الصيارفة حتى لا يغجلوا منك عندما تأتي. يا يسوع، لقد حدثتنا كثيرا أنك ستأتي سريعا وستأتي قريبا. لقد نبهتنا مرارا في اجتماعاتنا هذه إلى أننا يجب أن نستعد لمجيئك. أصلي لكل نفس هنا ولنفسي أيضا، أعطنا بنعمتك أن نستعد لمجيئك، أن نستعد للمثول أمام كرسي المسيح للدينونة وتقديم حساب عما فعلناه في الجسد. يا رب، نطلب رحمتك باسمك، باسم يسوع، آمين. الرب يبارككم.